الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة التي ذكرها السيد الماتن فيما إذا شهد، إذا كان علم بنجاسة إناءين وشهدت البينة بطهارة أحدهما الغير المعين، شهادة البينة على طهارة أحد الإناءين غير المعين، أو شهدت البينة على طهارة أحد الإناءين المعين ولكن تردد عند المكلف واشتبه عند المكلف، فمورد شهادة البينة تارة يكون على طهارة إناء غير معين في ضمن إناءين مسبوقين بالنجاسة، وتارة تكون شهادة بطهارة أحد الإناءين ولكن اشتبه عند المكلف هذا الإناء الطاهر مع غيره. هذا مورد. وكذلك إذا علم المحتاج إلى الشهادة، علم المكلف بطهارة أحد الإناءين واشتبه عنده هذا الإناء، كان عالما بنجاسة هذين الإناءين ثم علم بطهارة أحد الإناءين، اغتسل غسل أحد الإناءين مثلا، أو غسله شخص معين أمامه ولكن شك بعد ذلك فيها الطاهر من الإناءين، في هذين الصورتين قال رحمه الله أن العلم الإجمالي هنا يقتضي أن نعمل بالاستصحاب في الإناءين، أن العلم الإجمالي منجز في المقام ونقول بنجاستهما ونستصحب نجاسة كل إناء حينئذ، لأن كل إناء كان مسبوقا بالنجاسة فيقتضي أن نحتاط في المقام وهو أن نعمل بالنجاسة. هذا هو الذي ذكره. وذكرنا أن المسألة يرجع إلى منجزية العلم الإجمالي، وقد عرفتم في الأصول أن العلم الإجمالي منجز إما بذاته أو لأجل أمر آخر، وهو أن الأصول تجري في أطراف العلم الإجمالي ويستلزم منه تساقطهما بعد التعارض فيكون العلم الإجمالي منجزا. فإما أن يكون العلم الإجمالي منجز بذاته، أم يكون العلم الإجمالي على سبيل الاقتضاء منجز على سبيل الاقتضاء، لأن الأصول تجري في الأطراف وتتعارض وتسقط حينئذ. ذكر هناك خلاف بين الأصولين، عرفتم ذلك، فالأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، وقد عرفتم أنه لا ثمرة في بعض الأصول، لا ثمرة عملية مترتبة على أن نقول بأن العلم الإجمالي منجز بذاته أم أن العلم الإجمالي منجز على سبيل الاقتضاء. فإن العلم الإجمالي يجب مراعاته ويجب الاحتياط حينئذ في المقام، لأن الأصول العملية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لا ثبوتا، لأنه نعلم بالمخالفة في الجملة، صار لنا علم بالمخالفة، علم بطهارة أحدهما، كيف تجري الأصول حينئذ؟ ولا تجري الأصول إثباتا، أي لا ثبوتا تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي ولا إثباتا تجري في عمل في أطراف العلم الإجمالي، لأنه لا يكون شاملا، الدليل لا يشمل جميع الأطراف لوجود علم بالمخالفة. هناك علم بالطهارة، علم سابق بالنجاسة، فصار مخالفة حينئذ للعلم بالمخالفة، ولا في فرد معين، لأنه من الترجيح بغير مرجح، ولا في الفرد المردد، لأنه لا وجود للفرد المردد لا ذهنا ولا خارجا، ولا في الجامع أيضا باعتبار أن الجامع قد انتقض بالعلم أيضا. فلا ثبوتا تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي ولا إثباتا تجري الأصول حينئذ. ففي المثال الذي ذكره السيد الماتن في المقام، علمنا بنجاسة الإناءين، شهدت البينة بطهارة احد الإناءين الغير المعين، او شهدت البينة بطهارة احد الإناءين المعين، ثم تردد عند المكلف واشتبه بينه وبين الطاهر بين النجس حينئذ. ففي هذا المقام لا تجري العلم الإجمالي بالنسبة إلى النجاسة منجز حينئذ. هذا العلم الإجمالي منجز لأننا نعلم بالنجاسة أحد الإناءين، وإن علمنا بطهارته أحدهما لكن لا يعلم أي فرد من هذين الفردين أو الإناءين هو متنجس، فيجري الاحتياط يقتضي أن نقول بالنجاسة حينئذ، فيجري الاستصحاب استصحاب النجاسة بكل واحد منهما. هذا بالنسبة إلى ذا. ولو انقلب الأمر وقل كان الإناءين مسبوقين بالطهارة ثم علمنا بنجاسة أحد الإناءين إما علما وجدانيا أو قامت البينة على نجاسة أحد الإناءين، فإنه في هذه الصورة العلم الإجمالي إنما حصل بنجاسة أحدهما، لا يمكن لنا الرجوع إلى استصحاب الطهارة في كل واحد منهما، لأنه لا يجري الأصل لا في المرد ثبوتا ولا إثباتا لا في الفرد المعين، لأننا نعلم بأن أحدهما نجس وأحدهما طاهر، ولا في لأنه ترجيح بغير مرجح، ولا في الفرد المردد ولا في الجامع، فالاحتياط يقتضي أن نستلم كل واحد من الإناءين لوجود العلم الإجمالي بالطهارة. هذا هو القاعدة، أو وجود العلم الإجمالي بالنجاسة. هذا بالنسبة إلى إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله ذهب أولا إلى أن المانع ثبوتي وإثباتي، ثم عدل بعد ذلك في بحث الاستصحاب في بحث القطع يذهب إلى أن المانع ثبوتي وإثباتي، ولكن في بحث الاستصحاب عدل عن ذلك وقال بأنه الاستصحاب دليله لا يشمل أطراف العلم الإجمالي، لأن الوارد في صحيح زرارة لا تنقض اليقين بالشك أبدا ولكن تنقضه بيقين آخر. هناك إطلاق لليقين في الصدر والذيل، لا تنقض اليقين سواء كان اليقين يقينا تفصيليا أم يقينا إجماليا، والذيل ولكن تنقضه بيقين آخر سواء كان هذا اليقين يقينا تفصيليا أو يقينا إجماليا. ففي الصدر إنما هو سلب كلي، لا تنقض اليقين بالشك، ينهى عن نقض اليقين بالشك حينئذ، فكل يقين إذا حصل كان يقين إجماليا لا تنقضه بالشك، ولكن في الذيل يقول أنه تنقضه بيقين آخر، يعني إذا حصل لك يقين إجماليا أنقض ذلك اليقين حينئذ. فمعناه أن هناك تفاوت تهافت بين الصدر والذيل، الصدر يسلب كليا النقض والذيل يثبت نقض جزئيا، والسالبة الكلية تنتقض بالسالبة بالموجبة الجزئية تنقضه بيقين آخر، أي أنه إذا حصل لك يقين إجمالي تنقض هذا اليقين، فالصدر يخالف الذيل ويناقض الذيل. ومن هنا قال بأن هذا الدليل لا يشمل، أي دليل الاستصحاب لا يشمل أطراف العلم الإجمالي، فالدليل يصير مجملا فلا يمكن أن يشمل أطراف العلم الإجمالي. إلا أنه أشكل على المحقق الأنصاري من أن دليل الاستصحاب لا ينحصر بهذا، وهو الذي ذكره المحقق الخراساني في الكفاية، تبعه غيره المحقق النايني وغيرهم تبعوا المحقق الخراساني في هذا الرد. دليل الاستصحاب لا ينحصر بصحيح زرارة، وصحيح زرارة إذا كان فيه إجمال لا يسري هذا الإجمال إلى بقية الأخبار والأدلة، لما عرفتم من أن إجمال دليل واحد من الأدلة في موضوع لا يسري الإجمال إلى بقية الأدلة إذا كانت دلالتها واضحة. فإذا كان صحيح زرارة فيه هذا النوع من التناقض والإجمال ولكن بقية أخبار الاستصحاب لا جمال فيها وواضحة الدلالة في شمولها لأطراف العلم الإجمالي. فحينئذ العلم الإجمالي الأصل يجري في أطراف العلم الإجمالي، ولكن يكون هناك تعارض وتساقط فيصير العلم الإجمالي منجزا. كيفما كان هذا نزاع حصل في الأصول، وأجيب عن هذا النزاع وقالوا بأن العلم الإجمالي منجز إما بذاته أو منجز على سبيل الاقتضاء، فلا يمكن أن نخلط. إلا أنه ذهب السيد الخوئي رحمه الله من أنه في المقام لا يمكن أن نقول بجريان أن المانع ثبوتي لا أن يكون المانع إثباتي، فإنه هنا لا تنقض اليقين بالشك أن الشارع الأقدس يجعل الشاك بمنزلة العالم في مورد الاستصحاب. إذا كان هناك شك في موضوع وأجرينا الاستصحاب لأنه أصل تنزيلي، والأصل التنزيلي يجعل المشكوك بمنزلة الواقع، هذا معنى الأصل التنزيلي. فمعنى أن هذا الأصل التنزيلي يجعل الشاك بمنزلة العالم وإن كان شاكا، هو وإن كان شاكا في حق نفسه، إلا أنه بحكم هذا الدليل يجعله بمنزلة العالم. فحينئذ لا يعقل أن يشمل هذا الدليل الشخص الذي علم سابقا بنجاسة الإناء والآن حصل له طهارة فيستشعر ويعمل بمقتضى الاستصحاب، أو بالعكس، فإنه هنا غير معقول أن يجعل العالم غير علم آخر يخالفه. حينئذ لا يعقل أن يجعل هذا الشخص العالم عالما بشيء آخر خلافه، يعبده بشيء آخر خلافه. فلذلك المانع من جريان الاستصحاب ثبوتي، الدليل لا يشمله. حينئذ هذا هو الذي ذكره. إلا أن الذي أشكل على الحق السيد الخوئي من أن بحثه هذا يختص بالأصول التنزيلية، وكلامنا لا يختص بالأصول التنزيلية، يجري في كل الأصول، كانت تنزيلية أم لم تكن تنزيلية. مثال غير التنزيلي إصالة الاحتياطي، فإنه لو علم بعدم جواز النظر إلى إحدى امرأتين أمامه ويعلم بجواز النظر إلى الأخرى شك فيهما، حينئذ الاحتياط يقتضي أن لا ينظر إلى كليهما. فحينئذ هذا هنا إصالة الاحتياط يجري في المقام. أنت إذا قلت بأن المانع يختص بالأصل التنزيلي حيث يجعل الشاك بمنزلة العالم، فيحصل هناك تناقض ولا معقولية في البين، عالم تجعله عالما بضده، كيف يمكن أن يحصل هذا؟ ولكن في الأصول الغير التنزيلية الأصل يجري ولا يكون هناك مانع في البين. علم بن حرمة النظر إلى إحدى امرأتين فإنه لا مانع من إجراء إصالة الاحتياط والحكم بعدم الجواز إليهما حينئذ، وهذا صحيح ولا يكون في البين مانع. وهناك إشكال آخر ذكر في الأصول وأجيب عنه. فالصحيح ما ذكرناه من أن المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي مانع ثبوتي، لأنه هناك انتقاض للحالة حينئذ بوجود علم في البين، وإثباتي لأن الدليل لا يشمل كل المحتملات الموجودة في ذلك الطرف، لا الفرد المعين ولا الفرد المردد ولا الجامعة، هذه هي المحتملات حتى يشمل الدليل. الفرد المعين ترجح بلا مرجح، الفرد المردد لا وجود له، الجامع منتقض بالعلم حينئذ، فلا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي، والمانع عن عدم جريانه ثبوتي وإثباتي. فما قيل تفصيل لا طائل تحته، والتفصيل مذكور في علم الأصول. حينئذ نقول في المقام أنه بناء على نجاسة الإناءين، فإن شهدت البينة على نجاسة على طهارة إحدى الإناءين الغير المعلوم أو شهدت على طهارة أحد الإناءين المعلوم ولكن تردد واشتبه عند المكلف، في هذه الصورة يجب الاجتناب عن كلا الإناءين بمقتضى الاحتياط، لأننا نعلم بسبق النجاسة لكل واحد من الإناءين فنستصحب النجاسة بكل واحد منهما، هذا واضح. ويترتب على ذلك أن ملاقي لأحد الإناءين يجب الاجتناب عنه، لأننا استصحبنا هذه النجاسة بالنسبة إلى هذا الإناء، فملاقي له يكون نجسا حينئذ، هذا واضح. فملاقي أحد الإناءين مع الرطوبة يكون موجبا للنجاسة فيه، هذا واضح. هذا الأمر فيه إشكال من ناحيتين. الناحية الأولى، لو كان هناك ثوبان حينئذ، هذان إناء نضرب المثال بالثوبين، هذين الثوبين علمنا بطهارة أحدهما إما علما وجدانيا أو شهدة البينة على طهارة أحد الثوبين، فهل يجوز الصلاة في الثوبين أو لا يجوز الصلاة؟ إذا قلنا بأننا نصلي في أحد الثوبين فالصلاة باطلة، لما قلنا من أن العلم الإجمالي هنا منجز، أي العلم بنجاسة هذين الإناءين منجز. وأما إذا صلينا في كلا الثوبين بالتكرار فيهما فهل تصح الصلاة في هذين الثوبين أو لا؟ النزاع في هذا مبني على أنه هل يعتبر الجزم بالنية في الصلاة أو لا يعتبر الجزم؟ هل يكتفى بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو لا يكون هناك لا يكتفى به؟ نزاع ذكرناه في بحث التقليد وسيأتي في بحث الصلاة أيضا، من أن الإنسان إذا تمكن من الامتثال التفصيلي فهل يمكنه أن يترك الامتثال التفصيلي ويأتي بالامتثال الاحتمالي أو لا يصح له إلا أن يأتي بالامتثال التفصيلي لاعتبار الجزم بالنية؟ إذا أتينا بالامتثال الاحتمالي ما عندنا جزم بالنية. سيأتي إن شاء الله في بحث النية أنه لا يعتبر الجزم بالنية في العبادات، وإن قال القدماء بأنه يعتبر في العبادات الجزم بالنية أن يأتي بهذا الواجب لوجوبه المعين كذا وكذا خصوصيات حتى يصير جزما بالنية، لا حاجة إلى الجزم بالنية، مجرد إتيان العبادة خالصا لله ومتقربا بها إلى الله كفى هذا المقدار، لا نحتاج إلى الجزم بالنية. فلو نفينا اعتبار الجزم بالنية يصح لنا أن نأتي بالامتثال الاحتمالي حتى لو تمكننا من الامتثال التفصيلي، فهنا في هذه الصورة يجوز للمكلف أن يأتي بالصلاة مكررة في ثوبين حينئذ وتصح صلاته، وإن علم في الواقع بأن أحد الثوبين نجس إذ لم يكن تكن الصلاة في الثوب النجس محرما بحد نفسه، هذا هو الذي أي لا تقبل لأن تكون محرمة، هذا بالنسبة إلى هذا الآن. الأمر الثاني بأنه هنا ملاقي أحد الطرفين، ملاقي أحد الإناءين حكم المصنف بنجاسته، هذا إشكال فيه، من أنه هنا الملاقي لأحدهما يحكم بنجاسته من أين يأتي؟ لا سيما إذا كانت الشهادة على فرد غير معين، شهدت البينة بأن أحد الإناءين قد طهر ولكن لم يشهد على الإناء المعين، في هذه الصورة كيف يمكن أن نقول بأن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة وأطراف العلم الإجمالي موجب للنجاسة؟ إشكال فيه، سيأتي بيان هذا الإشكال والجواب عنه.